بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال لي سائل بالأمس إن سؤال في الفقه يعني في الفروع الفقهية، ما حكم المساهمة في الشركات أو في المؤسسات كالشركة الزراعية والشركة الغذائية وغير ذلك والأدوية والحقيقة أنا ما أجبت بالأمس لأن الواحد لا بد أن يفكر في مثل هذه الأمور. والمساهمة في كل شيء جائزة بشرط أن تعلم من هم الذين سيشتغلون بمالك، هل هم على درجة من التقوى والورع بحيث لا يكذبون ولا يغشون ولا يخونون ولا يشتغلون بمالك إذا توفر بالربا أم لا؟ إذا تأكدت من هذه الشروط فيجوز، لكن في الغالب أنه لا يتأكد الإنسان في مثل هذه الأمور أبدا، بل إن الشبهة أو يغلب على الظن خلاف ذلك إذا نظرنا إلى واقعنا الآن، فلذلك يحرم أو تحرم المساهمة. وأحسن من هذا وذاك أن يشترك أشخاص في شراء أرض أو في شراء بيت فيشتركون في تأجير أشخاص يعرفهم ويعرف مدى تقواهم وورعهم ودينهم، أما أنه يشارك مع أناس لا يعلم ما الذي سيفعلون في هذه الأموال، ما الذي سيضعون في هذه السلعة، والله فيه كلام خاصة في هذه الأزمان لا تضمن من تشاركه. نعم. نبدأ في
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الشيخ حفظه الله: المسألة 18: يشترط في القياس أن يكون حكم الأصل معقول المعنى مدرك العلة التي لأجلها شرع الحكم، لأن القياس مبني على إدراك العلة، أما ما لا يعقل معناه ولا تدرك علته كأعداد الصلوات وركعات كل صلاة ونحو ذلك فلا يجوز القياس فيه.
نعم، هذا شرط أساسي لصحة القياس، وهو أن ندرك العلة التي من أجلها شرع هذا الحكم، حكم الأصل لا بد أن ندرك هذا، إن لم ندرك نتجنب القياس. والذي أنكر القياس بنى هذا الإنكار على أن القياس يجوز في كل الأحكام، فقال لا يمكن، لأن كل الأحكام أو الأحكام مبنية على التعبد والتحرك. نقول له: نحن نتحرز من القياس أكثر منك، فالأحكام انقسمت لدينا ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما قطع بعدم وجود علة للحكم، وهي الأحكام التعبدية كالطواف والسعي وغير ذلك من الأمور، عدد الركعات وعدد الزكوات وتقبيل الحجر الأسد وغير ذلك من الأمور. الثاني ما غلب على الظن عدم وجود العلة، هذا أيضا تجنبنا. الثالث ما غلب على الظن وجود العلة، فهذا الذي نقيس، وهو وكثير في الشريعة. إذن القياس مبني على أو دائر مع العلة المتعدية. نعم يلش.
المسألة 19: يشترط ألا يكون دليل حكم الأصل متناولا بعمومه حكم الفرع. فلو جعلنا مثلا دليل تحريم الخمر هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، فإنه لا يصح قياس النبيذ على الخمر هنا، لأن هذا النص قد تناول بعمومه النبيذ كتناوله للخمر، فيكون على هذا النبيذ محرم بالنص لا بالقياس.
نعم، من شروط صحة القياس أن يكون الأصل الذي ثبت بنص، أن يكون هذا النص غير متناول بعمومه للفرع، بمعنى أن الفرع ليس من جزئيات ذلك النص، بمعنى أن هذا النص تناول الأصل فقط، لم يتناول هذا الفرع الحادث أو هذه المسألة الحادثة. فمثلا كل مسكر حرام، قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، لو قلنا بأن تحريم الخمر أخذناه من هذا الحديث لم يجز أن نقيس النبيذ على الخمر أبدا. لماذا؟ لأن الفرع قد ثبت بالنص، مثل بمعنى كلمة كل عام، ومسكر تتحقق في الخمر وفي النبيذ معه، كل واحد منهما يسكر. إذن عمم أو عم هذا أو عم هذا النص للأصل والفرع معه، للأصل والفرع معه، فلا يجوز أن نقيس الفرع على الأصل هنا، فالفرع صار أصلا مثل الخمر. لكن لما أن العلماء قالوا بأن هذا الحديث فيه مقال، كذا قال بعض العلماء، قالوا يؤيد بقياس النبيذ على الخمر، يؤيد بتأييد، يعني القياس صار مؤيد. نعم.
المسألة 20: لا يشترط في القياس لا يشترط في الأصل أن يقوم دليل على جواز القياس عليه لعموم الأدلة المثبتة للقياس.
لا من شروط القياس، طبعا لما قلنا نحن هناك أن القياس حجة عموما، ثم بينا مسائل خالف فيها القائلون بالقياس في بعض الجزئيات، مثل هل يجوز القياس في الحدود والكفارات وفي الأبدال وفي الرخص وغير ذلك والمقدرات، هذا ناسب أن نجعله بعد حجية القياس الكلية الآن، أو ما سبق من بعض المسائل وهذه المسألة وما سيأتي، شروط القياس الذي هو حجة، لأن العلماء قالوا أو ذكروا أن القياس ليس بحجة مطلقة، بل لا بد من شروط في الأصل وفي الفرع وفي العلة وفي الحكم. فلما انتهينا من حجية القياس بدأنا بشروطه. هنا هذا الشرط يقول، أو بعضهم اشترط أن يكون الأصل مدلولا عليه، بمعنى أنه يجوز أن يقاس عليه، بمعنى ورد جواز أن يشابهه غيره، كمسألة الجد والإخوة، قالوا ما دام أنه أن الجد ثبت أنه يرث، هذا دليل عام على جواز أن يقاس عليه الأخ كما هو في المسألة السابقة. لكن هذا الشرط لا يجوز، هذا الشرط بعض العلماء، ولكن جمهورهم قالوا لا يشترط هذا، بل يجوز النقيس على أي شيء يصلح أن يكون أصلا، سواء كان استدل على جواز القياس عليه أو لم يستدل، ما لنا دخل، سواء كان ثبت في الشريعة ككل أو لم يثبت، المهم إذا صلح هذا الشيء أن يكون أصلا عند مجتهد بلغ درجة الاجتهاد فإنه يجوز النقيس عليه. ما هي الأدلة على ذلك؟ على أنه يجوز أن يقاس على أي شيء يصلح يكون أصلا. قال الدليل الأول:
حيث إنها أجازت القياس على الأصل مطلقا، ولأننا إذا
أعد الدليل
لا يشترط في الأصل أن يقوم دليل على جواز القياس عليه لعموم الأدلة المثبتة للقياس.
حيث هذا الدليل الأول، وهو أن الأدلة السابقة المثبتة للقياس من إجماع الصحابة السكوتي والآية والحديث والعقل دلت على حجية القياس مطلقا، القياس على أي شيء أثبته ذلك المجتهد، لأن القياس من فعل المجتهد، فلم تفرق بينما يجوز القياس عليه في الشريعة أو ما لا يجوز، إنما إذا ثبت هذا الشيء وصلح يكون أصلا عند المجتهد طبعا يجوز أن نقيس عليه، والمجتهد حر يضع ما يريد أصلا ويترك ما لا يريد، خاصة في القياس. القياس ليس مثل الكتاب والسنة والإجماع، موجودة الآية، ويستطيع أي مجتهد لو أتى في آخر الزمان أن يستدل بها على شيء، لا، القياس هو من فعل المجتهد، لذلك ينسب كل قياس إلى صاحبه. لذلك انظروا إلى زيد وابن عباس رضي الله عنهم، تجدونهما كل واحد وضع أصل كما يريد، ثم وضع فرعا، ثم وضع علة كما يريد، لأنه بلغ درجة الاجتهاد. فالأركان القياس عند ابن عباس: الأصل ابن الابن، والفرع الجد، والعلة الجامعة بينهما أن كل منهما بمنزلة واحدة بالنسبة للميت. أما أركان القياس عند زيد تختلف، لأن القياس ليس مثل الكتاب والسنة، وإنما هو من فعل المجتهد، ليس دليلا مستقلا، وإنما هو من فعل المجتهد، هو الذي يضع الأصل هذا ويقول يجوز أن يكون أصلا. قد يأتي المجتهد آخر يقول: أبدا، هذا الأصل لا يصلح، أنا عندي أصل أحسن منه وأقوى منه. وقد يأتي مجتهد ويضع علة ويقول المجتهد الأخر: هذه علتك فاسدة، مع أن كل منهما يقول بالقياس، لكن في الآية والحديث لا يمكن أن يأتي شخص ويقول هذا اللفظ غير صحيح أو ذاك اللفظ غير صحيح، إلا إذا ورد روايات في الحديث، هذه مسألة أخرى. نعم.
ولأننا إذا ظننا
الدليل الثاني:
ولأننا إذا ظننا كون حكم الأصل معللا بوصف ثم علمنا أو ظننا حصوله في الفرع حصل ظن أن حكم الفرع مثل حكم الأصل.
حصل ظن غالب، قيدوا حصل ظن غالب. نعم.
حصل ظن أن حكم الفرع مثل حكم الأصل والعمل بالظن واجب.
أي نعم، كلمة الظن إذا أطلقناها انتبهوا، وأنا بينت الفرق بينها وبين الشك، إذا أطلقت كلمة الظن معناها الظن الغالب، والشك هو تردد الطرفين، والظن هو ترجيح الراجح حقا، والوهم هو ترجيح المرجوح وهو الزعم، واليقين هو الذي يدل على معنى واحد لا ولا ينقدح غيره في الذهن. هذه الفروق بين المحصلات للعلوم. هنا يقول إن المجتهد الذي بلغ درجة الاجتهاد إذا غلب على ظن أن هذا يصلح يكون أصلا، وذاك يصلح يكون فرعا، وهذا يصلح يكون وصفا وعلة، وهذا الوصف يصلح يكون علة، فإنه يغلب على ظنه ويعمل بذلك، ويجب عليه أن يعمل بذلك، ويجب عليه أيضا أن يفتي بذلك، يعني بمعنى أنه إذا غلب على ظن هذا الشيء صح يكون أصلا وهذا الشيء صح يكون فرعا وهذه علة ونتج عن ذلك حكم الفرع يجب عليه أن يعمل به هو ويجب عليه أن يفتي به، لأن العمل بالظن الغالب واجب كما أن العمل بالقطع واجب، لا فرق بينهما في العمل، ترى القطع والظن لا فرق بينهما في العمل، والدليل على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يفرقون بين الظن والقطع في وجوب العمل، إنما يفرق بينهما عند التعارض فقط عند المجتهد، إذا تعارض قطعي مع ظني فإنه يقدم القطع، يعني دليل القطع قال يجوز ودليل ظني قال لا يجوز في المسألة كذا فإنه يقدم الدليل القطع وأنه يجوز ويترك الظن، هذا الذي يفرق بينهم، أما في العمل فلا يفرق بينهم. نعم.
ولأن الصحابة رضي الله عنهم
الثالث. نعم.
ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك وإن لم يقم دليل خاص على وجوب تعليل حكم ذلك الأصل وجواز القياس عليه، وأصرح شيء في ذلك قول عمر رضي الله عنه لأبي موسى رضي الله عنه: اعرف الأشباه والأمثال ثم قس الأمور برأيك، ولم يفصل.
نعم. الصحابة الدليل الثاني أن الصحابة رضوان الله عليهم كان الواحد منهم يقيس على أصل هو وضعه كما قلت لكم في مسألة الجد والأخوة بين زيد وابن عباس، وفي مسألة المفوضة بين ابن مسعود وعلي رضي الله عنهما وغير ذلك، كل واحد وضع أصلا فقاس هذا الفرع عليه، وكل واحد أيضا جعل هذا الفرع يتبع ذلك الأصل، يأتي مجتهد آخر يقول أن هذا الفرع يتبع أصلا آخر ولا يتبع هذا الأصل الذي ذكرت، وهكذا فلم يختلف العلماء في شيء مثل اختلافهم في القياس أبدا. ومن عرف القياس عرف المقاصد الشرعية للأحكام الشرعية، عرف الغرض والقصد من كون الشارع كلف هذا بهذا الحكم ولم يكلف المكلف الآخر به، عرف التفريق بين الأحكام الشرعية. ومن أدل أو الذي يدل على ذلك قول عمر لأبي موسى الأشعري قال: اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك، يعني برأيك، أضاف القياس إلى رأيه، ما قال تأكد هل هذا الأصل ثابت عند الشريعة أو لم يثبت أو نحو من ذلك، إنما قس الأمور برأيك لأنه بلغ درجة الاجتهاد عند عمر، لذلك قال له ما قال وولاه القضاء. نعم.
وبناء على ذلك فإن دائرة القياس تكون أوسع ممن اشترط ذلك.
إيه نعم، هذا ثمرة الخلاف كما قلت لكم سابقا، الذي يشترط أن يكون الأصل أو علة الأصل ينبغي أن يستدل عليها في من خلال الكتاب والسنة أو مقاصد الشريعة، الذي اشترط هذا الشرط فإن القياس تضيق دائرته، ولا يمكن أن نجد يعني أصلا دلت الشريعة على كونه أصلا إلا بالقليل النادر. أما بناء على كلام الجمهور وهو أنه يقاس على أي شيء وضعه هذا المجتهد وقال بأنه يصلح يكون أصلا فإن الدائرة ستتوسع، وهذا مقصد من مقاصد الشريعة، كون دائرة القياس تتوسع استنادا طبعا إلى الأدلة السابقة على حجية القياس، هذا مقصد من مقاصد الشريعة أراده جمهور العلماء وهم الأئمة الأربعة وأتباعهم، إذ لو قيدنا القياس بقيود مثل هذه القيود ما استعمل القياس على هذه في هذه التوسعة وهذا الـ 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 الاستدلال الـ الـ المنتشر في جميع أبواب الفقه. نعم.
المسألة الواحدة والعشرون: لا يشترط في الأصل أن يكون قد اتفق العلماء على أن حكمه معلل.
أين المسألة السابقة؟ قال بعضهم يشترط أن يكون الحكم قد أشار إليه الشارع أو حكم الأصل أو الأصل، ولكن خالفه الجمهور كما قلنا. هنا أيضا بعضهم يقول إنه يجب أن تكون العلة قد أجمع العلماء عليها، وإلا ما صلحت أن تكون علة، سواء كان مستند هذه العلة النص أو غير النص، هم أجمع العلماء عليه. نعم. عاد
لا يشترط في الأصل أن يكون قد اتفق العلماء على أن حكمه معلل.
نعم.
ولا يشترط أيضا أن تثبت علته بالنص.
نعم. بعض العلماء اشترط أن تكون العلة مجمع عليها، مجمعا عليها، واشترطوا وبعضهم أيضا والبعض الآخر اشترط أن تكون العلة منصوصا عليها. يقولون يجوز القياس إذا كانت العلة قد أجمع العلماء عليها أو كانت العلة منصوصا عليها، أما إذا لم تكن، إذا كانت العلة اجتهادية فلا يجوز القياس. أما الجمهور فقالوا أبدا القياس يجوز، القياس يجوز سواء كانت العلة منصوصا عليها أو العلة مجمعا عليها أو العلة اجتهادية وضعها ذلك المجتهد. نعم.
بل لو ثبت ذلك بالطرق الاجتهادية الظنية لجاز القياس عليه للأدلة الثلاثة المذكورة في المسألة السابقة.
اي نعم، المعنى انه لو ثبتت العلة بالطرق الاجتهادية، انتم تعلمون ان العلة ستأتينا ان شاء الله مسالك العلة، مسالك العلة بمعنى كيف تثبت العلة، فتثبت بالنقل بالكتاب والسنة والإجماع، وتثبت بالطرق الاجتهادية عند الجمهور طبعا، وهي الوصف المناسب والدوران والسبر والتقسيم، هذه الثلاثة. يقول الجمهور إن العلة إذا ثبتت في النص أو منصوصا عليها أو مجمعا عليها أو ثبتت بالاجتهاد يجوز أن نجعلها علة، لكن بعضهم يقول أبدا لا يجوز النقيس إلا على حكم علته منصوص عليها أو مجمع عليه. أما الجمهور فقد استدلوا بالأدلة السابقة، وهو عموم أدلة حجية القياس، حيث أنها لم تفرق بين ما علته منصوص عليها وما علته متفق عليه وما علته اجتهادية، يجوز القياس يقولون. كذلك الدليل الثاني وهو العقل، حيث أنه إذا غلب على ظن المجتهد أن هذا الوصف يصلح أن يكون علة فإنه يجوز أن يعلل به الحكم، لأن المجتهد مثل ما يجتهد في الأحكام يجتهد في العلة، مثل ما أنه إذا يعني تردد بين أنه يجوز هذا الحكم أو لا يجوز أو نحو من ذلك فيرجح أحيانا أنه يجوز، كذلك هذه العلل أحيانا يأتي علل كثيرة فيرجح أحده، فيجب أن نقبل كلام. ومن الأدلة أيضا أن الصحابة كانوا يعللون بأي علة ترجحت عندهم، ولا يتقيدون بالعلل المنصوص عليها أو المجمع عليها. نعم.
وبناء على ذلك فإن دائرة القياس تكون أوسع ممن اشترط ذلك، لأن
هذا أثر الخلاف. لا شك أن الذي اشترط أن تكون العلة مجمعا عليها أو منصوصا عليها فإنه لا يقيس إلا إذا كانت العلة كذلك، وهذه قليلة جدا العلة. إذن يعني نظرا لقلتها فإنه يقل القياس ويصبح استعمال القياس قليل في الشريعة وتضيق دائرته. أما على رأي الجمهور وهو أنه يقاس على أي علة سواء كانت يعني منصوص عليها أو مجمع عليها أو ثبتت بالاجتهاد فإن دائرة القياس لا شك أنها أوسع، لأن أكثر العلل اجتهادية، العلة المنصوص عليها قليلة جدا أو المجمع عليه. وستهدين أمثلة للعلل المنصوص عليها وللعلل المجمع عليها وللعلل المجتهد فيها، ستأتينا في مسالك العلة إن شاء الله. نعم.
لأن أكثر العلل اجتهادية عقلية، فلو لم نعلل بتلك العلل لما بقي لنا قياس إلا في القليل النادر.
أين كما معنى أن العلل الاجتهادية هي أكثر العلل التي علل بها العلماء والتي بني عليها القياس الذي قلت لكم أن ثلاثة أرباع الفقه قائم عليه. أما العلل النقلية وهي العلل المجمع عليها أو المنصوص عليها هذه قليلة جدا جدا في الشريعة. إذن هذا الخلاف في المسائل السابقة وفي هذه المسألة بين القائلين بالقياس، ترى كل المسائل السابقة بالأول أتينا بحجية القياس بيننا بين الجمهور وبين القائلين أو الذين أنكروا القياس عموما يعني، ثم لما استدلنا عليهم على أن القياس جائز بدأنا بالقائلين بالقياس، بعضهم يضيق القياس ولا يستعمله إلا في النادر وهم الذين اشترطوا أن تكون العلة منصوص عليها أو مجمع عليها أو يكون المقاس عليه مستدل عليه من الشريعة إجمالا أو غير ذلك من الأمور، فهم ضيقوا القياس وجعلوه للضرورة القصوى. أما الجمهور فهم توسطوا. نعم.
المسألة 22، يجوز القياس على أصل محصور بعدد معين.
نعم، هذه أيضا مختلف فيها بين القائلين بالقياس ترى. فقال بعضهم إنه إن النص إذا ورد وحصر الحكم بعدد معين فإنه لا يجوز القياس عليه أبدا. ما هو تعليلهم؟ قالوا لأن الشارع ما حصر هذا الحكم بهذا العدد إلا لأنه لا يجوز غيره، لا يجوز أن يزاد على هذا العدد، إذ لو جاز أو جازت الزيادة لما حصر الشارع بهذه الخمس مثلا في التي تقتل في الحل والحرم أو الست في حديث عبادة بن الصامت، إذ لو جاز القياس يقولون عليها لقال اقتلوا كل مؤذي وانتهى الأمر، ولا ترابوا في كل مطعوم وانتهى الأمر، لكنه ما حصرها إلا لأنه أراد أن يحصر الحكم فيها لا يتعدى لأمر فيها خاص لا يجوز أن يقاس عليها غيره. كما أن الخنزير حرم، أيها الجمهور قلت إن الخنزير حرم ولا يقاس عليه غيره، مع أن البقرة أو غير ذلك تشابهه كثيرا يقولون في طعم لحمه وفي كؤفي وفي شحمي وفي كما قال كثيرون، ومع ذلك ما قسموها عليه ولا غيرها من أكل. لماذا ما قسموها على الخنزير؟ قال الجمهور لأن في الخنزير مادة وخاصية منعت القياس عليه. يقول هؤلاء فكذلك هنا فإن الشارع حدد هذه الأشياء بأعداد معينة لأن فيها خاصية، لا يجوز القياس عليه. نعم. أما الجمهور فقالوا أبدا لا يشترط، لا يشترط ذلك، فنقيس على الأحكام المحصورة بعدد ونقيس على الأحكام التي لم تحصر بعدد مطلقا. ما هو دليلهم؟ نعم،
لعموم أدلة حجية القياس، حيث إنها لم تفرق بين الأصل المحصور بالعدد وبين الأصل غير المحصور، فالقياس في كل ذلك جائز إذا أدركت العلة.
أين الجمهور يقولون إننا لو دققنا في الأدلة المثبتة لحجية القياس السابقة وإجماع الصحابة السكوتي وقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار وحديث معاذ ودليل العقل، لو دققنا فيها لوجدنا أن القياس جائز في جميع الأحكام الشرعية، ويدخل فيها المحصورة بعدد أو التي لم تحصر بعدد بشرط وحيد، وهو إيش؟ وهو إدراك العلة. إذا أدركنا العلة التي من أجلها حرمت هذه الأعداد أو قيل الحكم فيها في تلك الأعداد، إذا أدركت العلة نقيس عليها غيره. نعم. نتكلمون. نعم.
وبناء على ذلك فإنه يجوز أن يقاس كل حشرة على الخمس التي يقتلن في الحل والحرم، وهي الحية والفأرة والكلب العقور والحداد والغراب الأبقع إذا كانت مؤذية مثلها، ويجوز أن يقاس.
نعم.
على
يقول هذه الأمور الخمس التي أمر الشارع بقتلهن في الحل والحرم يجوز أن نقص عليها غير أي حشرة مثلها. طبعا أي حشرة فيه هذا الناس أو فيه الإيذاء الموجود في تلك الحشرات يقتل، طبعا لا يدخل فيها الآدمي، مع أنه لغة يسمى حشرة ترى، المؤذي أو الذي يحشر نفسه، لأنه لغة ما هي الحشرة؟ الحشرة يطلق على كل من حشر نفسه في مكان غير مرغوب فيه، هذه الحشرة لغة ترى، وهذا ينطبق على الإنسان ترى، إذا حشر الإنسان نفسه في أمر في يعني مكان أو موضع غير مرغوب فيه فإنه يطلق عليه، لكن هنا لا يقاس الإنسان على هذه الأمور بجامع كونه حشرة في اللغة، إنما يقاس على ما يشابهها في يعني الصغر وفي كونها مؤذية إذاء خاصة مما يشابهه، فيقاس عليها غيرها بجامع الإذاء في كل كذلك. نعم.
ويجوز أن يقاس على الأشياء الستة الواردة في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
أين كذلك هنا الأشياء الستة التي عددها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة يجوز أن يقاس عليه، يجوز أن يقاس عليه، فلا يأتي شخص ويقول أنها كما قال ابن حزم أنها ما عددها الشارع بالذات والعينية إلا لأنه لا يجوز الترابي فيها ويجوز الترابي في غيره، وقالوا لو كان يجوز القياس عليها لما أطال الشارع في ذكرها، لقال لا يجوز الربا في المكيل وسكت، وهي عبارة قصيرة مفهمة. لكنه لم يقل ذلك لأنه لا يجوز أن نقيس عليه، وأنتم كأنكم غلطتم بالشارع وقلتم يجوز الربا في كل مكيل، وقستم الأرز والذرة والفواكه والخضروات بجامع كون كل واحد منهم مكيل. طيب ما هو الجواب عن أصحاب المذهب الأول الذين خالفهم الجمهور؟ الجواب أن يقال لهم إن شرطنا في القياس هو إدراك العلة، فإن وجدت العلة وجد القياس، وإن لم ندرك العلة انتفى القياس. فنحن أدركنا لماذا حرم أو لماذا أجيز قتل تلك الحشرات، وهي الإيذاء في كل إيذاء خاصا دقيقا في جسم الإنسان، لأنها صغيرة جدا قد تؤذيه في أمور أخرى مثل الصراصير ومثل هذه الأشياء، يجوز قتلها قياسا عليها لأن أمور حادثة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا نفعل فيها مع أنها تؤذي الإنسان؟ فينبغي أن نقتلها لأنها في جسمها وأنها تؤذي. كذلك الأشياء الست. أما الخنزير كما مثلوا به فإنه له تحريم خاص، وإن كان في أشياء يعني فيه أشياء خاصة به ذكر العلماء، ولكن هذا حكم الخنزير حكم تعبدي كما قال كثير من العلماء. لذلك لما لم نجد العلة ولم نعرف العلة ولم ندرك العلة لا يجوز، لم يجوز القياس عليه، لأن الحكم تعبد. وعلل بعض العلماء بعلل كثيرة بسبب تحريم الخنزير بالذات، ولكن هذه العلل كلها يعني فيها مقال، ولكن نقول أن الحكم تعبدي لا يجوز أن نقيس عليه غيره. نعم.
المسألة 23، يشترط كون حكم الأصل معللا بعلة معينة قد صرح بها،
لأن قد صرح بها يعني صرح بها الشارع أو المجتهد، قيدوها، ليس المقصود صرح بها أنها صريحة في النص، إذ لو قلنا مثل هذا لعدنا إلى كلام المخالفين فيما سبق. تبول هذه النقطة، بمعنى أن تكون العلة الجامعة بين الأصل والفرع عند هذا المجتهد يجب أن يصرح عليها، هو أن يصرح بها هذا المجتهد في أي قياس يقيسه، ليس مثل القياس، خلكم معي وأنا كررت هذا، القياس ليس مثل الكتاب والسنة والإجماع، واضح أن هذا حرام لقوله تعالى كذا، لقوله صلى الله عليه وسلم كذا، إنما القياس لا، كل مجتهد بلغ درجة الاجتهاد له قياس خاص به. فلذلك يجب أن يضع أن يبين الأصل والفرع والعلة، يجب أن يبين ذلك، وإلا ما يقبل كلامه ولا ينظر فيه. لذلك ينسب كل قياس لصاحبه. لذلك تجدون الكتب الموسعة يذكرون هذه الأمور ولكن تحتاج إلى إظهار، وإلا يذكرونها في نص مثل ابن قدامة في المغني والكاساني في البدائع، بدائع الصنائع، وكذلك السلخسي في المبسوط، وكذلك ابن رشد في بداية المجتهد، وكذلك القرافي في الذخيرة، والعيني في البناية، كلهم يذكرون هذه الأمور ترى، لأن كتب ألفت للعالين من طلبة العلم، فينبغي أن يهتموا بهذا الأمر. نعم.
لأن العلة المبهمة لا يعلم وجودها في الفرع، فلا يقال مثلا تجب الزكاة في الحلي للعلة المقتضية لوجوبها في النقد.
أين؟ يعني بمعنى أن يأتي المجتهد ويقول مثل هذا الكلام، تجب الزكاة في الحلي للعلة التي اقتضت الزكاة في كذا، هذا إبهام كلام غير واضح، لذلك لا ينظر فيه لا من قريب ولا من بعيد، إنما يجب عليه أن يبين الأصل والفرع والعلم. أحيانا يقول أو يكرر هذه العبارة، مثلا يقول أنه يجوز فيها كذا لأنه كذا أشبه كذا، هذا نص على الأصل والفرع والعلة ترى. هذا يفعله كثيرا ابن قدامة في الموضوع.
المسألة 24: يجوز القياس على أصل ثبت بالنص. لأن النص من
طبعا هذه مسألة اتفق العلماء عليها، أو خالف، لا نقول اتفق اتفاق كلي، إنما خالف بعضهم. يقول إنه يجوز القياس على أصل ثبت بنص خولف فيه. خولف فيه بمعنى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل الإناء من ولوغ الكلب 7 مرات، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 والثامنة بالتراب. جاء المجتهد وقاس الخنزير على الكلب وقال إذا كان الكلب يغسل الإناء من ولوغه فمن باب أولى أن يغسل الإناء 7 مرات من ولوغ الخنزير. فإن جاء مجتهد آخر وقال كالمالكية وقالوا إننا لا نسلم هذا الحديث، فقد خالفه راوي وهو أبو هريرة وغسل 3 مرات من ولوغ الكلب، إذن الحديث منسوخ أو فيه مقال، إذن نغسل الإناء 3 مرات هذا المالكي يقول. نقول لهم إن الحديث ثبت لدينا، يقول المجتهد إن الحديث ثبت لدي إذن أقيس عليه، ما لي دخل بمخالفتكم في النص. هذا معنى هذه المسألة.
يجوز القياس على أصل ثبت بالنص لأن النص من الأدلة المثبتة للأصل فينبني عليه الفرع ويلحق به ويعتمد عليه.
أي نعم، لأن النص طبعا في كل الأحكام معتمد، وإن لم يوجد قياس هذا دليل هذه المسألة، بمعنى أني عملت بكون الحلي لا زكاة فيه، عملت بحديث لا زكاة في الحلي، هذا نص، وإن خالف فيه بعضهم أنا ثبت عندي مثلا. ما دام أن النص يعمل به في غير القياس فكذلك يعمل به بالقياس، بصرف النظر عن أن فلان خالف أو ما خالف، ما لي دخل فيها، صح عند الحديث إذا نعمل به عند المجتهد طبعا.
والشيء يجوز القياس على أصل ثبت بالنص لأن النص من الأدلة المثبتة للأصل فينبني،
لأن النص من الأدلة المثبتة للأصل بصرف النظر عن أنه يقاس عليها أو لا يقاس عليها، مثبت عند المجتهدين.
فينبني عليه الفرع ويلحق به ويعتمد عليه، والشيء الذي لم يثبت لا يتصور بناء غيره عليه.
أي نعم ثابت عند إن هذا النص الأصل ثابت أو هذا الحكم ثابت بنص أنا اعتقدته أيها المجتهد أو اعتقده هذا المجتهد، فينبغي أن يقاس عليه على حسب غلبة ظن هذا المجتهد.
مثال ذلك قولنا إن الخنزير إذا ولغ في الإناء فإنه يغسل الإناء 7 مرات قياسا على الكلب، بجامع أن كلا منهما حيوان نجس، فإن منع أحدهم الحكم في ولوغ الكلب دللنا
منع أحدهم، يعني المالكية منعوا هذا ترى وقالوا أن النص الذي ورد في الكلب لم يثبت. لماذا؟ لأن راويه وهو أبو هريرة قد خالفه، قالوا أن النص الذي ورد في الكلب لم يثبت. لماذا؟ لأن راويه وهو أبو هريرة قد خالفه.
فإن
وبعض الحنفية أيضا.
نعم. ف... فإن منع أحدهم الحكم في ولوغ الكلب دللنا عليه بنص الحديث الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. فهنا نقيس على الأصل الثابت بالنص وإن خالف فيه الخصم.
نعم، طبعا التفصيل في هذه المسألة الفرعية: المالكية خالفوا في ذلك لدليل عندهم، وهو أن هذا النص لم يثبت. أما الحنفية فخالفوا في هذه المسألة، قالوا لا يغسل الإناء من ولغ الكلب لقاعدة أخرى، وهي أن راوي الحديث أنهم عندهم قاعدة: إذا خالف الراوي ما رواه فإننا نأخذ بما رآه لا بما رواه. هذا عند الحنفية. أما الجمهور فيقولون: ما لنا دخل بما رآه، وإنما نأخذ بما رواه. فيقولون إن أبا هريرة قد خالف هذا الحديث وغسل ثلاثا، إذن يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات، وهو لم يتركه إلا لكونه منسوخا أو لأنه لم يثبت. فانظروا إلى اتفاق الأئمة في رفض شيء، ولكن كل واحد له قاعدة لأجله. مثل شخص مثلا أمامك، شخص يقبل شهادتك أو كلهم لم يقبلوا شهادتك، ما هو تعليلهم؟ هذا له تعليل وهذا له تعليل، ما له دخل بالثاني. فاختلاف القواعد الأصولية عند الأئمة كذلك نفسه. نعم.
المسألة الخامسة والعشرون: يجوز القياس على أصل ثبت بالإجماع قياسا على النص، أي أنه كما
نعم الأصل إذا ثبت بالإجماع فإنه يجوز أن نقيس عليه غيره. لماذا؟ ما هو دليلنا؟ القياس، وهو قياس أولى يسمى هنا. ما معناه؟ قال:
قياسا على النص، أي أنه كما أنه يجوز القياس على ما ثبت بالنص، فكذلك يجوز القياس على أصل ثابت بالإجماع ولا فرق. والجامع أن كلا منهما تثبت به أحكام الشرع، بل الإجماع أولى من خبر الواحد، لأن الإجماع آكد من خبر الواحد.
نعم، يجوز القياس على حكم ثبت بالإجماع، والدليل القياس، القياس على النص، القياس الأولى. ما معنى القياس الأولى؟ أنه كما أنه جاز القياس على حكم ثبت بالنص، فمن باب أولى أنه يجوز القياس على حكم ثبت بالإجماع، والعلة الجامعة بينهما أن كل منهما تثبت به الحكم، يعني دليل من الأدلة الشرعية. بل إن الإجماع أولى لأنه لا يتطرق إليه لا النسخ ولا التأويل، لا يحتمل النسخ ولا التأويل. أما النص فيتطرق إليه، يتطرق إليه هذا الأمر.
وبناء على ذلك فإن دائرة القياس تكون أوسع ممن قال إنه لا يجوز القياس على ما ثبت بالإجماع.
نعم، بعضهم منع ذلك وقال بأنه لا يجوز القياس على ما ثبت بالإجماع، حصر القياس على الحكم الثابت بالنص، لأن النص ورد من الشريعة فيكون يتحمل تلك الفروع وإن كثرت، يقولون. أما الإجماع فهو ثابت عن طريق المجتهدين فلا يتحمل، يقولون. طبعا ثمرة الخلاف أن ما ثبت أن دائرة القياس تضيق إذا قلنا بأنه لا يجوز، أما إذا قلنا بأنه يجوز فإن دائرة القياس تتوسع طبعا بالأدلة الشرعية السابقة التي قلناها. وهذا غرض ومطلب ومقصد للشريعة، وهو التوسع في استعمال ذلك الدليل. نعم.
المسألة 26: يكفي اتفاق الخصمين على حكم الأصل المقيس عليه؟
اي نعم، سأل سائل بعدما قلنا بأنه يجوز القياس على الحكم الثابت بالإجماع، سأل سائل: ما المقصود بالإجماع؟ هل هو اتفاق جميع الأمة أم هو اتفاق الخصمين فقط، المستدل والمعترض؟ هذان الخصمان يعني إذا تناقش أم كل واحد أمام الآخر يسمى الخصمان في مسألة معينة فقهية. اختلف العلماء في ذلك ترى، فقال بعضهم أنه يشترط إجماع جميع الأمة، جميع علماء الأمة على هذا الحكم، لذلك يجوز أن يقاس عليه، لأن إجماع جميع الأمة يكون قطعي، والقطع يجوز أن نقيس عليه ويتحمل كثيرا من الفروع. أما إجماع الخصمين أو اتفاق الخصمين فإنه لا يتحمل، قد يكون هناك أحد خالفهما في هذه المسألة، هذا كلامه. لكن الجمهور فيقولون أبدا، إنه يكفي اتفاق الخصمين ولا يشترط إجماع جميع الأمة. لماذا؟
يكفي اتفاق الخصمين على حكم الأصل المقيس عليه ولا يشترط أن يكون حكم الأصل المقيس عليه متفقا عليه بين الأمة كلها، لأن الخصمين المستدل والمعترض إذا اتفقا على حكم الأصل فإن المناظرة تكون منضبطة وتحصل فائدتها. أما إن كان حكم الأصل مختلفا فيه فإن المعترض له أن ينازع فيه.
أما إذا كان حكم الأصل مختلفا فيه بين الخصمين، بين الخصمين قيدوها، ليس مختلفا فيه بين جميع العلماء.
أما إن كان حكم الأصل مختلفا فيه بين الخصمين فإن المعترض له أن ينازع فيه كما ينازع في الفرع.
أي نعم، هنا يقول لأنه يكفي اجتماع واتفاق الخصمين المستدل والمعترض إذا تنازع في مسألة مثلا، ثم اتفق على أن هذا الحكم يجوز، اتفق الاثنان، فإنه يجوز أن يأتي مجتهد، أن يأتي أحدهما ويقيس على المتفق عليه بينهم، أما الثاني فقد لا يجوز أن يقاس عليه، ما لنا دخل فيه. لاحظ تصوير المسألة، بمعنى أنهم يقول إذا اتفق اثنان مجتهدان على حكم مسألة وأنه يجوز فيها كذا، جاء أحدهما وهو زيد مثلا وقاس على هذا الحكم المتفق عليه بينهما، يجوز القياس. أما الثاني فقد لا يجيز القياس عليه وهو عمرو، لا دخل لنا فيه. لكن وهنا تنضبط كما قال هنا، تنضبط المسألة وينحصر الخلاف. لكن لو أن عمرو لم يوافق زيد في حكم الأصل أصلا، يعني قال أنا زيد يقول يجوز وعمر يقول لا يجوز، فإنه لا يجوز أن يأتي زيد ويقيس على ما قاله هو أبدا. لماذا؟ لأن المعترض سيأتي ويقول ويعترض عليه بالأصل، ثم تبدأ المناقشة في الأصل وبما ثبت به وغير ذلك من الأمور. هذا إذا كان حكم الأصل ثبت بالاجتهاد طبعا، أما إذا ثبت بالنص كما قلنا في المسألة السابقة، الخصم ما له دخل بغيره، ما دام ثبت النص عنده يقيس عليه. لكن هنا إذا ثبت بالاجتهاد فإن اتفق الفريقان زيد وعمر يجوز أن يأتي زيد ويقيس على ما اتفقا عليه، وإن كان يمنع عمر القياس عليه. أما إذا اختلف في حكم الأصل وكان استدلالهم كله تعليل واجتهاد بدون نصوص، فهنا لا يجوز لزيد أن يقيس على ما أثبته بنفسه. لماذا؟ لأن هذا المخالف الآخر وهو عمرو سيقول أنا والله الأصل هذا ما ثبت عندي لأنه فيه كذا وكذا وكذا، فهنا لا تنضبط المسألة. أعد العبارة:
لأن الخصمين المستدل والمعترض إذا اتفقا على حكم الأصل فإن المناظرة تكون منضبطة وتحصل فائدتها، أما إن كان حكم الأصل مختلفا فيه بين الخصمين فإن المعترض له أن ينازع فيه كما ينازع في الفرع.
أين له أن ينازع في الأصل كما أنه ينازع في الفرع. إذن لا تنضبط المسألة مع وجود المنازعة في الأصل، هذا إذا ما ثبت بالنص. لاحظوا، إذا ما ثبت بالنص، أما إذا ثبت بالنص عند هذا المجتهد كما قلنا في المسألة السابقة فإنه يجوز النقص عليه، ما له دخل هذا المجتهد بغيره، مثل ما قلنا في مسألة الكلب والخنزير. نعم.
وبناء على ذلك فإن دائرة القياس تكون أوسع ممن قال إنه يشترط في حكم الأصل المقيس عليه أن يكون متفقا عليه بين الأمة كلها.
نعم، لا شك في ذلك، أنه من اشترط أن يكون حكم الأصل لابد أن يتفق عليه كل الأمة، كل علماء الأمة، لا شك أنه قليل الأصل على هذا، يعني قليل الأصل الذي يقاس عليه، قليل الأصل الذي يقاس عليه، يعني إجماع الأمة على شيء قليل، الإجماعات قليلة جدا. أما من قال بأنه يجري القياس على ما اتفق عليه الخصمان فهو كثير جدا. إذن دائرة القياس أوسع عند الجمهور من المخالف.
المسألة 27، لا يجوز القياس على أصل ثبت بالقياس.
نعم، هذه المسائل السابقة يكون لها عنوان واحد وهو الأصل المقاس عليه، ما هو؟ فقال الأول، فقلنا في المسألة الأولى إن الأصل إذا ثبت بالنص من كتاب وسنة يجوز النقص عليه، إذا ثبت بالإجماع يجوز النقص عليه، إذا ثبت بإجماع طبعا الأمة، إذا ثبت باتفاق الفريقين أو الخصمين يجوز النقص عليه. أما إذا كان الأصل ثابتا بقياس فقد اختلف العلماء فيه. ما معنى هذا الكلام؟ أن البر كما سيأتي في ثبت تحريمه بالنص، والعلة كونه مكيلا، قسنا عليه الأرز وقلنا لا يجوز الترابي في الأرز قياسا على البر، بجامع أن كل منهما مطعوما مثلا أو مكيلا، نأتي ونقيس الذرة على الأرز. لاحظوا، عندنا الذرة فرع، والأصل الأول له ما هو الأرز، والأصل الثاني هو إيه؟ هو البر. فهل يجوز ذلك أن نقيس الذرة على الأرز الثابت حكمه بالقياس على البر؟ هذه المسألة. بعض الحنابلة وبعض العلماء يقول يجوز هذا، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. ما هو دليلهم؟ يقولون ما دام أن القياس حجة ومثبت للأحكام إذن نقيس على ما ثبت به كمثل الإجماع والنص، لا فرق بينها ما دام أن قلنا بأن القياس حجة. ولكن الجمهور قالوا أبدا لا يجوز هذا، لا يجوز أن نقيس الذرة على الأرز التي بدورها هي مقاسة على إيه؟ على البر. قال نعم. نعم، نقف على هذه النقطة، على هذه المسألة يعني. نعم.
يقول السائل في سؤال في الأمس حول الإثم في من لم يأخذ بالقياس، ذكرتم أن الإثم أمره إلى الله، لكن يا فضيلة الشيخ، أليس النبيذ حكمه أخذ من القياس، فكيف لا نقول أنه لا يأثم من لم يأخذ بالقياس؟
ما فهمت السؤال.
يقول أن النبيذ حكم شرعي، فالذي ينكر القياس يعتبر أنه أنكر حكم شرعي.
لا، ليس هذا المقصود. قد يعني ينكر الشخص القياس ولكن يحرم النبيذ بدليل آخر، مثل ما قلنا في مسألة اجتمع فيها كلهم حرموا النبيذ وكل واحد له دليل. فمثلا ابن حازم يقول لا يجوز القياس والنبيذ حرام لأنه يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. النظام يقول لا يجوز القياس ومع ذلك قال بأن النبيذ حرام لأنه جزء من جزئيات المسكرات. الجمهور قالوا بأن النبيذ حرام قياسا على الخمر مثلا. فانتبهوا للقواعد، كل قاعدة.
يقول السائل: هل القول بضعف حديث كل مسكر حرام، هل الأصل هنا الحديث الضعيف أم القياس؟
لا، هو قال بعضهم بأن الحديث فيه مقال، وقالوا ما دام أنه فيه مقال يقوى بالقياس.
يقول السائل: ما معنى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن في الآية؟
اجتنبوا كثيرا من الظن، يعني تفسير الظن ما هو؟ الاعتقاد السيء، يعني هذا معروف لديكم، يعني الظن السيء بالإنسان بأخيك المسلم. ها؟ لا شك أنه ما يقصد هو الظن، هو كلمة الظن هو ما يغلب، يعني كأنك يغلب على ظنك أن فلان فيه كذا وكذا، هذا مقصد الظن. كذلك هذه الكلمة قال بعضهم بأنها لا يعني تقع تحت تلك القاعدة، حتى الشك يدخل فيها. يعني الأصل في المسلم التقى والصلاح، الأصل. نعم، يلا شو.
يقول السائل: ما هي أصح الكتب التي نقلت إجماع العلماء؟
هو الإجماع للمنذري، وكذلك الإجماع للطبري وجعفر الطبري وغيرهم من الكتب، في كتب ولكن حتى الذين نقلوها طبعا. وأكثر الكتب التي نقلت الإجماع هي الكتب الموسعة في الفقه، يعني المؤلفة بجزئياتها بدقائقها، مثل المغني كما قلت فيما سبق، المغني لابن قدامة، وكذلك بداية المجتهد لابن رشد، وكذلك البناية للعيني والذخيرة للقرافي. وهذه الكتب هي التي اهتمت بالمجمع عليه والمختلف فيه من المسائل الفقهية. أما المؤلفة، الكتب المؤلفة للإجماع فقط، فهي ليست دقيقة كما قال العلماء.
يقول السائل: ألا يكون جواز القياس في اللغة هو تحقيق المناط نفسه؟
تحقيق المناط أن ينص الشارع على كلية، على قاعدة كلية، أو يجمع العلماء عليها، فيأتي المجتهد فيتأكد هل هذه الجزئية داخلة تحتها أم لا، فقط هذه شغلته، وظيفته، وظيفة بسيطة وسهلة. مثلا القاعدة كما قلت لكم أن الشاهد يجب أن يكون عدلا، لكن هل زيد عدل أو عمرو، هذا يختلف باختلاف الناس واجتهاداتهم. القاعدة أنه يجب أن يتوجه إلى القبلة، لكن إذا سافر الإنسان واختلطت عليها القبلة أو ثلاثة أو أربعة، بعضهم يقول أن القبلة كذا وبعضهم يقول أن القبلة كذا، فيجب على كل إنسان أن يصلي على حسب القبلة التي اجتهد فيها إذا كان عنده دراية في الطرق. نعم.
يقول: قياس تارك المبيت بمزدلفة على لابس
أما المخيط. لحظة، أما القياس في اللغة فلا يدخل تحت هذا أبدا، يعني القياس في اللغة، القياس هل هذه الكلمة، هل هذه الكلمة تقبل أن تتوسع وأن ندخل تحتها غيرها، هل هذه اللفظة يعني، فهل السرقة أو النبش هل يجوز أن يطلق عليه سرقة أم لا؟ هذه العبارة في القياس في اللغة، يعني القياس في نفس اللفظة. نعم.
يقول: قياس تارك المبيت بمزدلفة على لابس المخيط ألا يكون قياسا مع الفارق، فالأول ترك واجب والثاني فعل محظور؟
هو واجب يعني، بمعنى أننا قلنا بأن تارك المبيت في مزدلفة لمن قال بأن المبيت واجب، طبعا اختلف العلماء في هذه المسألة، فيجب عليه دم شاة. إذا لم يجد هذا أو تعذر بأي عذر فإنه يجوز أن نبدل هذا البدل بصوم، بمعنى أن الدم بدل عن المبيت، ترى بدل جبر المبيت بهذا، فما دام أنه بدل إذن يبدل عنه، يجوز كما قلنا في لابس المخيط، يعني يخير بين الدم والصيام والإطعام 6 مساكين والصيام 3 أيام أو ذبح شاة. فكما أن الصيام يقوم مقام الدم في يعني لبس المخيط، فكذلك هنا يقول العلماء، وليس قياسا مع الفارق أبدا، صحيح هذا القياس. نعم.
يقول السائل: ما هي العلة الجامعة في قياس اللائق على الزاني؟ هل هو الوطء الحرام؟
لا، العلة هي ما أردت أن أقولها لكم، بين اللائط والزاني، أن كل منهما قد أدخل فرجا في فرج محرما شرعا مشتها طبعا، هذا عند بعض العلماء قالها، وهي ليس صحيح كلمة مشتها، يعني لا تضاف إلى العلة. نعم.
يقول السائل: هل يصح تسمية أصول الفقه بعلم المنطق الإسلامي؟
لا يصح. أصول الفقه هو علم أدلة الشريعة، علم أدلة الشريعة هو أصول، بس اصطلحوا على هذا، وإلا لا يمكن أن نعرف قوة هذا الدليل، كما قلت لكم فيما سبق وكرر، قوة هذا الدليل من ضعفه إلا بعلم أصول الفقه، هو معرفة الأدلة وترتيب الأدلة، وما هو الذي يقدم وما هو الذي يؤخر، وكيف نبطل ذلك الدليل، وكيف نبطل تلك القاعدة التي أتى بها ذلك الإمام، وكيف نعرف أن الإمام خالف قواعده أو لم يخالف، وإلى آخر. وهو يدل على توسع الشريعة وعلى سهولة ويسر هذه الشريعة.
يقول السائل: هل المقصود بأن الإجماع آكد من خبر الواحد هو الإجماع بنوعيه أم الإجماع الصريح فقط؟
لا، الإجماع بنوعيه، الإجماع السكوت، يعني أصلا الإجماع الصريح قليل وجوده ونادر، الإجماع السكوتي آكد من خبر الواحد، خاصة إجماع الصحابة السكوتي. نعم.
يقول السائل:
مع أن كل منهما يفيد الظن، يعني خبر الواحد وإجماع الصحابة السكوتي يفيد الظن ترى، إلا أنه آكد وأقوى.
يقول السائل: هل يجوز أن يكون للأصل أكثر من علة، وكيف يقاس عليها؟
لا شك أنه يجوز أن تكون العلة مجزأة أو أكثر من علة، وستأتينا هذه المسألة بالتفصيل.
يقول السائل: في جواز القياس على أصل محصور بعدد، لماذا أهمل مفهوم العدد؟ وما هي فائدة العدد في النص إذا ألحق بها غيرها في لهذا النص؟
نعم، هم أصحاب المذهب الأول يقولون بأنه لا يجوز أن نقيس على الحكم المحصور بعدد، لأنهم استدلوا بمفهوم العدد. ما هو مفهوم العدد؟ هو نفي الحكم عما عدا المذكور، بمعنى أنه كما أنه حصر الشارع الحكم بهذه الأمور، فإن مفهومه لا يجوز قتل غيرهن، هذا المفهوم، فهم استدلوا بهذا. ونحن قلنا نقول بمفهوم العدل، ولكن خالفناه لدليل أقوى منه وهو القياس. فالقياس أقوى من مفهوم العدد، مع أن مفهوم العدد ترى دلالة لفظية، لكن القياس هنا أقوى.
يقول السائل: كيف الجمع بين أن الإجماع مقدم على النص لأنه لا يقبل النسخ ولا التأويل، وأن الإجماع هو مجرد اتفاق الخصمين فقط دون إجماع علماء الأمة؟
لا شك أن العلماء لما أجمعوا على مسألة من المسائل فإن مستند أو إن لكل إجماع مستند، فأحيانا يكون مستند الإجماع نص، وأحيانا يكون مستند الإجماع مصلحة، وأحيانا يكون قياس، وأحيانا يكون خبر أحد مختلف فيه إلى آخر. فإجماعهم هذا قد كفانا مؤنة الرجوع إلى أدلتهم، لذلك يقدم على الخبر. لأنه لما أجمع مثلا برئاسة سعيد بن المسيب هل يجوز التسعير في السلع أو لا، اجتمعوا في عهد التابعين أو في عصر التابعين، قال لهم الوالي: انظروا في هذه المسألة هل يجوز تسعير السلع أو لا. فاجتمع 20 عالم برئاسة سعيد بن المسيب، هذا واحد قال لا، أو كلهم أجمعوا على أنه لا يجوز، على أنه يجوز التسعير، على أنه يجوز التسعير السلع، لكن أدلته مختلفة، هذا دليله خبر لم يقبله هذا، وهذا دليله مصلحة، وذاك دليله مفهوم آية، والرابع دليله مفهوم حديث قد اندثر يمكن، والخامس دليله كذا وكذا. اختلفوا في الأدلة لكن أجمعوا على إيه؟ على أنه يجوز تسعير السلع. فهنا الإجماع أقوى لا شك، لاختلاف الأدلة والاختلاف في نفس هذه الأدلة.
يقول السائل: ما دام أن الأرز قيس على البر والذرة تقاس على الأرز عند من قال بذلك، فلماذا لا يقاس الذرة على البر مباشرة وذلك لوجود العلة؟
هذا هو الكلام الذي سيأتي إن شاء الله في المسألة، وأن الجمهور قالوا لا يجوز القياس على ما ثبت بالقياس إن شاء الله سيأتي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وننتقل بكم الآن إلى الدرس السابع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الشيخ حفظه الله: المسألة 27: لا يجوز القياس على أصل ثبت بالقياس.
نعم، وقفنا على هذه المسألة بالأمس أو قبل أمس، والمسألة هي أن ما ثبت بالنص، الحكم الثابت بالنص يجوز القياس عليه كما سبق، وما ثبت بالإجماع كذلك يجوز القياس عليه، لكن ما ثبت بالقياس يعني الحكم الثابت بالقياس هل يجوز أن يقاس عليه أو لا يجوز؟ لا شك أنتم تعلمون أن الأدلة مرتبة بحسب قوتها، فالنص والإجماع قويان، لذلك يثبتان حكما شرعيا، وهذا الحكم الثابت بدليل قوي يتحمل أن يقاس عليه، كما مثلنا في الأشياء المحسوسة تماما. ترى إذا كان هذا الشيء، هذا المبنى أساسه قوي، فإنه يتحمل أن نبني على عدة بنايات، عدة طوابق مثلا، كذلك هنا لا فرق ترى، إنما هذه أحكام بنيت على أحكام، وذاك محسوس بني على محسوس. أما القياس فهو ضعيف، إذا ثبت حكم بدليل القياس فإن هذا الحكم ظني وأضعف مما سبق، لذلك لا يتحمل أن يقاس عليه غيره. فمثلا جاء حديث عبادة بن الصامت في الأشياء الستة وحرم الربا لكونه مطعوما، المسألة هل يجوز؟ طبعا وقسنا على البر الأرز بجامع كون كل واحد منهما مطعوما، فلا يجوز الترابي في الأرز كما أنه لا يجوز الترابي في البر. هل يجوز أن نقيس الذرة أو الخضروات والفواكه على الأرز الثابت بالقياس أصلا؟ عندنا الآن أصلا الذرة قيس على الأرز وهو أصله الأول، عندنا أصل ثاني وهو البر المقاس عليه الأرز أصلا، لماذا لا يجوز هذا؟ طبعا عند كما قلت لكم عند بعض الحنابلة وبعض العلماء يجوز، ما هو تعليلهم؟ يقولون ما دام أن القياس دليل تثبت به الأحكام فإنه يجوز أن يقاس على الحكم الثابت به قياسا على الإجماع والنص، فكما أن النص إذا أثبت حكما يجوز أن نقيس عليه غيره فكذلك هذا ولا فرق. هذا تعليلهم، لكن الجمهور قالوا أبدا لا يجوز. ما هو أو ما هي العلة أو ما هو دليل الجمهور على عدم الجواز؟ قال
فلا يجوز قياس الذرة على الأرز الذي هو مقاس على البر، لأن العلة الجامعة بين الأصل الثاني وهو البر والأصل الأول وهو الأرز إن كانت موجودة في الفرع وهو الذرة، فليقم القائس بقياس الفرع وهو الذرة على الأصل الثاني هو البر مباشرة، فيكون ذكر الأصل الأول وهو الأرز تطويلا من غير فائدة وغير المفيد عبث يجب رده وعدم اعتباره.
إينا. لأن العلة إما أن تكون موجودة في الثلاثة أو لا تكون موجودة، فإن كانت موجودة في البر والأرز والذرة وهو كونه مطعوما فلا داعي لهذا القياس ولا يحتاج إليه أي إنسان، فلنقص الذرة على البر مباشرة بدون هذا التطويل الذي يعني الاشتغال به عبث. هذا إذا كانت العلة موجودة في الجميع وكونه مطعوما. أما
وإن كانت العلة الجامعة بين الأصلين الأصل الأول وهو الأرز والأصل الثاني وهو البر غير موجودة في الفرع وهو الذرة، لم يجز قياس الذرة على الأصل الأول وهو الأرز، لأنه ظهر أن حكم الأصل الأول وهو الأرز قد ثبت بعلة غير موجودة في الفرع، وهذا يبطل القياس، لأن من شرط صحة القياس أن تكون علة الأصل وعلة الفرع متساويتين.
نعم. الاحتمال الأول إن كانت العلة موجودة في الثلاثة الذرة والأرز والبر فلنقم بقياس الذرة على البر مباشرة ولا داعي لهذا التطويل لأنه عبث، وإن كانت العلة الجامعة بين البر والأرز غير موجودة في الذرة فإن القياس يبطل من أساسه لعدم وجود شرط أساسي فيه وهو وجود العلم، لا توجد العلم. فقياس على ما ثبت بالقياس هذا باطل كما قلنا في التعليل، أما قولهم قول القائلين بالجواز وهو أنه ما دام أن القياس يعني حكم شرعي أو أن القياس يثبت الأحكام الشرعية فيجوز أن يقاس على ما ثبت به كالإجماع، فنقول إن القياس يختلف عن الكتاب والسنة والإجماع، فهذا قياس مع الفارق، هم قاسوا القياس على الإجماع أو على الكتاب والسنة، نقول إن القياس يختلف عن الكتاب والسنة والإجماع. ما وجه هذا الفرق؟ وجه الفرق أن القياس من فعل المجتهد، أما الكتاب والسنة والإجماع فهي أدلة مستقلة، بمعنى أن المجتهد يستدل بهذه الآية، هذا المجتهد في عصره، ثم يأتي مجتهد آخر وثالث وألف مجتهد يستدلون بهذه الآية، موجودة لم تتغير، كذلك الحديث وكذلك الإجماع، لكن القياس يختلف، القياس ينسب كل قياس لصاحبه لمجتهده للذي فعله هو، فلذلك قد يختلف القياس بين مجتهدين متعاصرين، بمعنى أن الكتاب والسنة والإجماع واضحة جلية، فقط يجتهد في هل هذه الآية تعم أو لا تعم، هل هي مطلقة أو مقيدة، هل هي مفصلة أم مجملة، هل إلى آخر الكلام. أما القياس لا، القياس كل أركانه من فعل المجتهد، فهو المجتهد الذي يضع ما شاء أصلا ويضع ما شاء فرعا ويضع ما شاء علة. إذن كل القياس مبني على هذا المجتهد، طبعا إذا بلغ درجة الاجتهاد. نعم.
وبناء على ذلك فإنه لا يجوز القياس إلا على أصل ثبت بثلاثة أدلة هي الكتاب والسنة والإجماع، وهذا
يعني بناء على قول الجمهور فإن القياس لا يجوز إلا على شيء ثبت بكتاب أو سنة أو إجماع بثلاثة أدلة فقط، أما الحكم الثابت بالقياس فلا يجوز القياس عليه. أما على القول الأول فإنه يجوز أن يقاس على ما ثبت بأربعة أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فهم أوسع دائرة من الجمهور، لكن الجمهور لا ينظرون إلى سعة الدائرة أو ضيقها فقط هكذا، إنما إذا كان الدليل قوي يوسعون الدائرة، أما إذا كان الدليل ضعيف فلا يوسعون، كما قلنا في مسألة جواز القياس في العقوبات وفي الرخص وفي الأبدال، الحنفية مع أنه مشهور عنهم بأنهم يتوسعون في القياس يمنعون هذه الأمور، لم تثبت العلة عندهم، لأن شرط القياس الأساسي هي العلة، هي وجود العلة المتعدية. نعم.
وهذا فيه احتراز من التوسع في استعمال القياس.
نعم، يعني بمعنى أن قول الجمهور فيه احتراز من التوسع في استعمال القياس في كل أمر من الأمور. نعم.
المسألة 28 يجوز القياس على حكم الأصل الخارج عن قاعدة القياس والمعدول به عن سنن القياس، وهو ما شرع من الأحكام على وجه الاستثناء والاقتطاع عن القواعد العامة، وهو مخالف للقواعد العامة بشرط أن يكون معقول المعنى، لأنه حكم شرعي معقول المعنى مدرك العلة، إما عن طريق النص أو عن طريق الاستنباط.
إيه نعم، هذه مسألة جديدة وهي تتصل في نوع المسائل السابقة أو بنوع المسائل السابقة من هل يجوز القياس في الرخص، بمعنى إذا جاءتنا قاعدة كلية مثل لا يجوز بيع التمر بالتمر، بيع المزابنة لا تجوز، الشارع جاء بمخالفة هذه القاعدة بجزئية فرعية معينة فقط، لم يخالفها كلها وإلا كان نسخ، لكن خالفها في جزئية ورخص في العرايا، هنا نص على أنه خالف القاعدة الكلية، استثنى هذا الشيء الفرعي، اقتطعه من تلك القاعدة الكلية ورخص في العرايا، والعرايا معروفة لم يرخص بها إلا لعذر، إذا وجد هذا العذر وجد هذا الترخيص وجاز الأخذ بالرخصة، إذا لم يوجد لا يجوز. هل يجوز أن نقيس على هذا المستثنى هذا المقتطع إذا وجدنا نفس العلة؟ يقول الجمهور يجوز، لا مانع من ذلك، ما دام أنه يجوز بيع الرطب على رؤوس النخل بشرطه بالتمر، فإنه يجوز بيع الزبيب أو بيع العنب بالزبيب، لا مانع من ذلك إذا وجدت العلة وهي الحاجة، وهي الحاجة، لأن بعض المناطق الإسلامية لا يوجد فيها تمر، فتجدونهم يعملون هذا العنب زبيبا ويدخرونه في كما يدخر التمر، وهذا معروف، فهل يجوز لهم أن يفعلوا مثل ما رخص الرسول صلى الله عليه وسلم في بيع الرطب بالتمر أم لا؟ قال الجمهور يجوز، لا مانع من ذلك إذا وجدت الحاجة، بمعنى ما هو تعليل ترخيص في بيع الرطب بالتمر؟ قلنا أن العلماء ذكروا له علتين، العلة الأولى قالوا بأن هذا المزارع يبيع على هذا الفقير هذه النخلة، ثم يأتي هو وأولاده وعائلته كلها لأجل يأخذ من هذه النخلة، فيتأذى المزارع، فأباح الشارع ورخص له أن يشتري منه هذه النخلة بتمر جاهز، هذا تعليل. العلة الأخرى قالوا إن العذر هنا رفع لحرج الفقير، حيث إنه يأكل من التمر القديم وغيره في عصره في أيام يأكل من التمر الجديد، فيه هذا يعني بعض الحرج وبعض الضيق له ولأولاده، فأباح ورخص الشارع له أن يبيع هذا التمر للمزارع ويشتري به نخل، فكذلك في العنب لا فرق، إذا كان يأكل زبيبا والناس يأكلون عنبا جديدا فإنه يجوز للحاج أن يبيع هذا الزبيب ويشتري به عنبا جديدا. نعم، هذه هي المسألة، وهي طبعا اختلف العلماء فيها، لكن الراجح وهو قول الجمهور أنه يجوز ولا مانع من ذلك.